بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببورا يقدموا كلمة الشيخ أبي عبد الله وهب الضيفاني، وكانت بعنوان إظهار الدلائل بما لصلاة العصر من الفضائل. سجلت هذه الكلمة بمسجد عمر بن الخطاب بالقفل ببور سيئون حضرموت بعد صلاة العصر من يوم الاثنين في 1440 للهجرة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا المجلس، بل قبل ذلك الذي يسر لنا أداء هذه الفريضة في جماعة المسلمين. نعم يا عباد الله، فإن التوفيق إلى أداء صلاة العصر يعتبر من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. فقد صح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه العصر ثم قال: إن هذه الصلاة عُرِضَت على من كان قبلكم فضيَّعوها، فمن حافظ عليها منكم كُتِب له أجره مرتين. فانظروا يا عباد الله، ما أعظم هذا الفضل وهذه المنَّة من الله سبحانه وتعالى على أمة محمد، أكرمهم بهذه الصلاة العظيمة وضاعف لهم أجرها. هذه الصلاة، صلاة العصر أيها الناس، هي الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمر الله عز وجل عباده أن يحافظوا على جميع الصلوات عموماً، ثم أكد وخص الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى، على صلاة العصر. نعم، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فقد صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث علي، وجاء عن عائشة وعن غيرهما رضي الله تعالى عنهما. الصلاة الوسطى، صلاة العصر، أكرم الله عز وجل أمة محمد بأن كانوا أهل هذه الصلاة وضاعف لهم أجرها. وهذه الصلاة الصلاة الوسطى من أسباب دخول الجنة، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر. فانظروا يا عباد الله كيف أكرم الله عز وجل هذه الأمة وأنعم عليها بهذه الصلاة، وجعلها سبباً كريماً لهم لدخول جنات النعيم وللنظر إلى وجه ربنا الكريم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كانوا معه في مجلس في ليلة 14 نظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل عليكم ضيم ولا مشقة في النظر إلى الله عز وجل سبحانه، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل عليكم انضمام ولا ازدحام من أجل أن تروه، كما أن الناس في الدنيا كل واحد منهم يرفع رأسه فيرى القمر فوقه من غير أن يزاحم على ذلك، ومن غير أن يحصل عليه ضيم ولا مشقة. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا، أي إذا أردتم أن تنالوا هذا الفضل وأن تنالوا هذه النعمة وأن تنالوا هذه الكرامة، أن تنالوا كرامة النظر إلى الله عز وجل، إذا أردتم ذلك فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والصلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة قبل غروبها هي صلاة العصر. فانظروا يا عباد الله كيف أكرم الله عز وجل أمة محمد بصلاة هي سبب لدخول الجنة، وهي سبب للإكرام بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، ثبت في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل لأهل الجنة: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً هو أحب إليهم من النظر إلى ربهم. النظر إلى الله سبحانه وتعالى هو أحب إلى أهل جنات النعيم مما هم فيه من نعيم الجنة. هم على الأرائك ينظرون، هم في جنات رب العالمين، معهم نساؤهم، معهم حليهم، يطاف عليهم بآنية وبصحاف، وفيها الطعام وفيها الشراب، وهم فيما تشتهي أنفسهم وتلذ، لا يشتهون شيئاً إلا كان لهم، مع هذا النعيم كله وفي هذا الخير كله، هذا كله لا يساوي عندهم يا عباد الله الالتذاذ بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اشتاق الأنبياء والصالحون والمؤمنون للقاء الله والنظر في وجهه سبحانه وتعالى، فجعل الله عز وجل من أسباب النظر إليه أن تشهد هذه الصلاة. فكن محدثا نفسك يا أيها العبد الموفق عند خروجك إلى هذه الصلاة أنك تتسبب لنفسك بالنظر إلى ربك عز وجل، وأنك تسعى لتكون من أهل رضوان الله وجنته. نعم يا معاشر المسلمين، وروى مسلم في صحيحه من حديث عمار بن رؤيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فانظروا إلى هذا الفضل وإلى هذا الكرم من ربنا الكريم سبحانه وتعالى، كيف يجعل مسيرك وشهودك هذه الصلاة سبباً لأن تكون في حجاب من نار جهنم نعوذ بالله من شرها. نعم يا عباد الله، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فالنجاة النجاة من تلك النار التي أخبر الله عز وجل عنها وعن لهيبها وعن سعيرها وعن جحيمها وعن زقومها وعن غسلينها، وذكر الله عز وجل ما يحصل لأهلها من شدة الحبس والضنك والعذاب المقيم الأليم فيها. فانج بنفسك وحافظ على هذه الصلاة العظيمة. هذه الصلاة، صلاة العصر يا معاشر المسلمين، سبب ليرفع خبرك إلى الله سبحانه وتعالى أنك لم تكن من الغافلين ولم تكن من النائمين ولم تكن من المعرضين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون عند صلاة الصبح والعصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم. انظر يا أيها العبد المبارك، انظر يا أيها العبد الموفق، كيف أن الله عز وجل جعل الملائكة تتعاقب على الناس. ملائكة ينزلون عند صلاة الصبح ويعرجون إلى الله عز وجل بعد صلاة العصر، وملائكة ينزلون عند صلاة العصر ويعرجون إلى ربهم عز وجل بعد صلاة الفجر. فكلما عرجوا إلى الله عز وجل سبحانه في علوه وعليائه سألهم ربهم وهو أعلم منهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هنيئاً لك يا أخي، هنيئاً لك، بارك الله فيك، هنيئاً لك يا من وفقك الله سبحانه وتعالى إلى شهود هذه الصلاة مخلصاً لوجهه الكريم، محتسباً الأجر عند ربنا العظيم أن يرفع خبرك إلى ربنا عز وجل في عليائه: أتيناه وهو يصلي وتركناه وهو يصلي. صلاة تشهدها الملائكة فيها من الخير والبركة ما الله به عليم. نعم يا عباد الله، وهذه الصلاة من حافظ عليها نجا من الخسران المبين في الدنيا والآخرة. ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله. انظر يا عبد الله إلى الذي يترك صلاة العصر، من أجل تخزين القات، أو من أجل بعض النوم والسبات، أو من أجل التسكع في الشوارع، أو من أجل الجلوس مع الأصحاب، أو من أجل الجلوس مع الزوجات، أو من أجل التبرد في البيوت، أو غير ذلك، انظر كيف يخسر خسرانًا مبينًا، فيعرض نفسه لحبط الأعمال عياذًا بالله، ومن شهدها نجا من هذا البلاء. نعم، خسارة عظيمة أن تخسر هذه الصلاة الكريمة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما خسر أهله وماله. الذي يحمل ماله كله ويأخذ أهله كلهم ويذهب بهم في طريق فيقطع فيه ويهلكون جميعا، ويذهب ماله ويهلك أهله جميعا، فيبقى من غير مال ولا ولد ولا أهل، هذا حاله مثل حال من فاتته صلاة العصر. فانظروا كم من الموتورين الضائعين الخاسرين، إلا من رحم الله رب العالمين، إلا من رحم الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأذكر نفسي وإياكم إخوتاه بهذه الفضائل التي تشحذ الهمة، تشحذ الهمة أن نحتسبها وأن نتذكر هذا الخير ونحن نخرج إلى بيت الله سبحانه. أرأيت إذا خرجت إلى بيت الله سبحانه يظلك الصالحون وتمشي مع الصالحين، كم ترتاح لذلك؟ فما بالك إذا خرجت إلى بيت الله سبحانه وتعالى تحت رايات الملائكة؟ ما أكرم هذا. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من خارج يخرج، قال يعني من بيته، إلا وبين يديه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإذا خرج إلى ما يحبه الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. ما أكرم هذا، ما أكرم هذا، أن تخرج من بيتك تحت رايات الملائكة، وأن لا تزال تحت راية ملائكة الرحمن حتى ترجع معززًا مكرمًا غانمًا ضامنًا إلى بيتك. جاء من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثةٌ كلهم ضامنٌ على الله، ثلاثةٌ كلهم ضامنٌ على الله: رجلٌ دخل بيته فسلم فهو ضامنٌ على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الجنة، ورجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله، ورجل خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. تخرج إلى بيت الله سبحانه فتكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ضامنًا على الله عز وجل سبحانه وتعالى، أن يكرمك بالغنيمة، أن يردك بما شاء من أجر وغنيمة، وإذا أماتك أدخلك الجنة. فيا سبحان الله، إذا عاش رزق وكفي، وإذا مات أدخله الجنة، كل هذا بفضل الله عز وجل سبحانه لمن خرجوا إلى بيوته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. النزل ما يعد للضيف، فالله عز وجل سبحانه وتعالى يعد لك قراك في جنته سبحانه وتعالى إذا أنت خرجت إلى بيوته. فيا عباد الله، هذه بيوت الله سبحانه وتعالى آوانا إليها، فلنكن لله من الشاكرين. هذه بيوت الله سبحانه وتعالى فتحها الله عز وجل، فتحها الله عز وجل لنا وآوانا إليها وأكرمنا باللجوء فيها والعياذ فيها من الفتن والعياذ فيها من الذنوب والمعاصي. فلنحمد الله سبحانه. ثبت موقوفا عن سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة فهو زائر الله وحق على الله أن يكرم من يزوره. هنيئاً لك يا من جئت في زيارة ربك وأويت إلى بيت ربك سبحانه وتعالى في هذه البيوت التي هي أكرم البقاع عند الله سبحانه وتعالى. فاحمد الله وانظر، انظر أيش أنت فيه من الفضل والكرامة، انظر إلى نعمة الله عليك، وانظر إلى من صرفهم الله عز وجل عن هذا الخير حتى تستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. إخوتاه، هذا شيء مما أحببت أن أذكر نفسي وإياكم به من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، أن آوانا ومن علينا وأكرمنا وضيفنا وجعلنا زائرين له في بيوته، في بيوته، هذه البيوت التي كان يحرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على عمارتها. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: تلاوة القرآن، وعمارة المساجد، ولزوم السنة، قال: واتباع السنة، ولزوم الجماعة، والجهاد في سبيل الله. هذه خمس خصال اشتهر بها أصحاب محمد ومن اتبعهم بإحسان، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله. قال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان، وذكر لزوم السنة واتباع السنة ولزوم الجماعة، وذكر تلاوة القرآن وعمارة المساجد والجهاد في سبيل الله. فالزموا بيوت الله وافرحوا بها. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد. فنسأل الله أن يعلق قلوبنا بمحبة بيوته، وأن يكرمنا سبحانه وتعالى بالحفاظ على الصلاة فيها في جماعة المسلمين، وأن يوفق أهل هذا المسجد إلى كل خير وإلى بث الخير والعلم والسنة والتوحيد في أوساط المسلمين. وأقول ختاما: جزاهم الله عنا خيرا لدعوتهم الكريمة لأن أكون ضيفا عندهم في مثل هذه الساعة، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى الذي نسأل الله أن يثيبهم عليه وأن يزيدهم من فضله وأن يجزيهم خيرا على حسن ظنهم بأخيهم. والحمد لله رب العالمين. طيب، هذه إن شاء الله أسئلة يحب الإخوان نجيب عليها، وإن كنا دائما نقول هذه الأسئلة والإجابة عليها تكون لأهل العلم والفتوى، ولكن لا نعدم أن نستفيد من أجر في الإجابة على سؤال يسأله الناس، فيتذكر الغافل ويتعلم الجاهل، والله المستعان. قال: رجل داعب زوجته في نهار رمضان خرج منه المني، ما حكم صومه وماذا يجب عليه؟ الأصل أن الإنسان يعرف نفسه، فإن كان يعلم من نفسه أنه إذا داعب أهله وقبلها وأصاب منها ما يحل له أن يصيب منها أثناء الصوم أنه لا يخرج منه المني فله أن يفعل ذلك. أما إن علم ضعفا من نفسه وأنه إن فعل هذا فإنه يخرج منه المني حرم عليه ذلك، فإن كان فعل ذلك وهو يعرف أنه سيخرج منه المني فهذا قد بطل، تسبب على نفسه ببطلان الصيام، وعليه التوبة إلى الله والإكثار من صيام النافلة. وأما إن كان لا يعلم من نفسه ذلك ويعرف أنه يعني بارك الله فيكم يداعب أهله ويقبلها وهو صائم ولا يتأثر بذلك فهذا أمر آخر، وعلى العموم يلزمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من صوم النافلة، فإن القضاء لا يصح ممن أفطر متعمدا إذا تعمدها. إذا عطس أحد في الصلاة هل يحمد الله؟ نعم يحمد الله، قد صح هذا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا إذا عطسوا في الصلاة حمدوا الله، لكن لا يشمته من بجواره، الذي بجواره لا يقول له يرحمك الله، بل هو يقول الحمد لله ولا يشمته من بجواره. هل البسملة آية من الفاتحة؟ هذه من المسائل التي فيها نزاع بين أهل العلم بارك الله فيكم. طيب، وسواء كانت آية من الفاتحة أو لم تكن آية من الفاتحة فإن السنة فيها الإسرار بها، فإن السنة فيها الإسرار بها. وأنا أظن أن المقصود بالسؤال هو هذا، هل يسر بالبسملة أم يجهر بها؟ الذي ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسرار بها، سواء كانت البسملة آية من الفاتحة أو لم تكن آية، أو لم تكن آية، والصواب أنها آية مستقلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن ربه عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ولم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، بل بدأ الفاتحة بالحمد. وعلى العموم الأمر فيه سعة، فسواء كانت آية من الفاتحة أو لم تكن آية من الفاتحة فيقرأها المسلم سرا، يقرأها المسلم سرا. فقد جاء حديث الإسرار بالبسملة في الصحيحين، حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم. والإنسان بارك الله فيكم ينبغي أن يكون منقادا للدليل، لا ينبغي أن يكون متبعا للعادة ولا للهوى ولا للمذهب. مذهبنا هو ما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عنه الجهر بها جهرنا، وإذا لم يصح عنه فإننا نسر. ولذلك في حديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أي كانوا يقرؤونها ويسرون بها. فالأصل بالبسملة أن يسر بها، تقرأ سرا، هذه هي السنة بارك الله فيكم، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون أحب إلى قلبك من سنة كل أحد. نحن في بلاد، أكثر بلادنا بلاد شافعية، وهم يذهبون إلى مذهب الشافعي في الجهر بها. نقول لكم الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وحديث الإسرار بالبسملة قد صح في أصح الكتب في صحيح البخاري ومسلم، فهو إذن مذهب الشافعي، أليس كذلك؟ صح الحديث فهو مذهبه. فهذا مبارك الله فيكم، نتبع السنة ولا نتعصب ولا نجعل هذا سببا للمشاكل، بعض الناس يريد فقط المشاكل، لا تجعل هذا سببا للمشاكل. هذا الذي يسر بالبسملة ماذا يريد؟ إيش يريد الذي يسر بالبسملة؟ يريد اتباع السنة، جزاه الله خيرا، حتى لو كنت ممن يجهر بها. وأنا أعرف هذا يسر بالبسملة لماذا؟ يقول يريد يتبع السنة، الله يجزي خيرا، يريد يتبع السنة، جزاه الله خيرا، هذا عمل صالح وعينه عليه. طيب، فهذا هو، بارك الله فيكم، ما نجعل مثل هذه الأمور سببا للمشاكل والفتن. وهذه هي سنة رسول الله، وهي أحب إلينا من كل أحد. امرأة يخرج منها دم قليل ممزوج ببياض قبل الدورة بعد 5 أيام، ثم تأتي الدورة، هل عليها صلاة في هذه الأيام؟ هي تعرف نفسها، هي تعرف نفسها هذه المرأة، إن كان هذا الدم دم حيض فتترك الصلاة، وإن لم يكن دم حيض لا تصلي. هي تعرف نفسها، ودم الحيض معروف، وكانوا لا يعدون الكدرة ولا الصفرة شيئا، فهي المرأة تعرف حيضتها. فإذا كان هذا الدم الذي يخرج منها دم حيض هذا شيء آخر، لكن هذا الذي يظهر أنها تتوضأ وتصلي حتى إذا جاءتها دورتها تركت الصلاة والصيام واجتنبت زوجها حتى تطهر. هل المستحاضة لها أن تصلي جماعة؟ نعم، المستحاضة غير الحائض، المستحاضة هي التي يقال عنها في زماننا الآن التي فيها نزيف. الاستحاضة خروج الدم من المرأة، ينقطع عرق منها فيخرج منها دم وليس بدم الحيض، وهو ما يسمى في زماننا الآن بالنزيف. فإذا خرج هذا الدم من المرأة لا تترك الصلاة، بل تصلي وتصوم. طيب، بارك الله فيكم، لا تترك إلا إذا جاء حيضها، فتصلي، لها أن تصلي، تصلي بالناس، إيش تقول لهم إماما، يعني بأخواتها المسلمات، لا بأس. إذا كان مثلا يعني بعض النساء يصلي في جماعة، أي نعم، قال هل لها أن تكون إماما؟ يعني هو يقصد إماما بأخواتها المسلمات، لا بس إن كان بعض النساء يصلين جماعة وهي عندها استحاضة لا حيض ما في شيء، هل صحت صلاتها لوحدها؟ الجواب نعم، فلماذا لا تصح بغيرها؟ فالمرأة لها أن تصلي بأخواتها وتكون في وسطهن، ولا تتقدم الصفوف كما يتقدم إمام الرجال، بل تقف ويقف أخواتها عن يمينها وشمالها. أيضا كنت إماما في صلاة الفجر أصابني سهو فصليتها سرا وعندي المأمومين لم ينبهوني، فماذا علي؟ عليك أن تبحث عن مأمومين آخرين. يعني سبحان الله، المأمومون جميعا ولا واحد انتبه. على العموم خير إن شاء الله، تقرأت الفاتحة الحمد لله، والجهر بالقراءة مستحب وتركه لا يبطل الصلاة، فابحث لك عن مأمومين آخرين، بارك الله فيك، إذا نسيت ذكروك، وإذا سهوت يعني سبحوا لك، ما في شيء. لكن هذه غفلة عظيمة، الحق أنها غفلة عظيمة، يعني كثير من الناس كلهم يصلون وراء صلاة الفجر صلاة كلهم سرية ولا واحد منهم انتبه. طيب هذا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك،
شكر الله للشيخ أبي عبد الله وهب الديفاني حفظه الله تعالى على وعظه ونصحه وتذكيره بمثل هذه الموعظة الطيبة النافعة، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظه ويحفظ أهله وماله وولده وأن يبارك فيه. وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه فجزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا كذلك.